بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل بقية صفة الصلاة. تكلمنا فيما سبق عن أحكام الصلوات الخمس بالجملة، ثم ذكر المصنف شروط الصلاة ووقفنا عند أركانها. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده توفيقا وعملا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في أركانها. الأركان هي ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها، وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال.
نعم، بالنسبة لأركان الصلاة، الركن يعرفه العلماء، قالوا بأنه جزء من الماهية، ماهية الشيء. الآن هذا المسجد ماهية، له أركان، هذه الأركان، فلا يقوم المسجد هذا إلا على هذه الأركان، فهو جزء من الماهية. فالركن دائما كما يقول العلماء داخل العمل، داخل العمل، حتى أنه قال الفرق بينه وبين الشرط، سبق وأن ذكرنا هذا، أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معه، وأما الركن فهو ملازم للعبادة، جزء منها، لا ينفك عنها، لا ينفك عنها، هذا هو معنى الركن. ولكل عبادة أركان، كل عبادة أركان. فأركان الصلاة هنا هي الأجزاء المتكونة منها الصلاة. نعم.
قال: وأركانها 14 ركنا، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وبيانها كما يلي.
أركانها 14 ركنا، هذا بالاستقراء. تعلمون بأن الاستقراء على نوعين: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام في الحقيقة هذا يعني لا يمكن أن يحوزه إلا القلة من أهل العلم، وهو من بلغ الاجتهاد المطلق، الاجتهاد التام هذا، عفوا الاستقراء التام، بمعنى أنه يجمع جزئيات المسألة كلها من خلال الاستقراء، وهذا لا شك أن فيه صعوبة، فيه صعوبة، ولذلك بعض العلماء لا يتصور وجود الاستقراء التام، ولا يتصور، والسلام لا يتصور، وبعضهم قال لا يتصور. وذكروا جملة من أهل العلم من لهم لديهم استقراء، خاصة معرفة بكلام أهل العلم في المذاهب، مثل الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، قالوا هؤلاء لهم معرفة تامة بأصول المذاهب وقواعد الأئمة، ولذلك لديهم الاستقراء التام. الاستقراء الناقص هو الذي يمكن أن يدركه العالم من خلال البحث والنظر، وأيضا يدركه طالب العلم خلال البحث والنظر. فهنا أركان الصلاة إنما بالاستقراء. لماذا قلنا بالاستقراء؟ لأن لم يأتي نص في القرآن ولا في السنة أن أركان الصلاة 14، ما جاء نص لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما العلماء قالوا 14. لماذا؟ لأنهم استقرأوا فرأوا بأن النصوص الشرعية الواردة في صفة الصلاة منها ما يكون ركن. ولذلك الآن اختلاف في المذاهب، من العلماء في المذاهب، بعض المذاهب يرون بأن أركان الصلاة 10، ومنهم من يرى 16 مثلا، ومنهم من يرى 14، إنما يرادون ذلك. إذا المسألة هي مبنية على الاستقراء. بالنسبة لأركان الصلاة لا تسقط بحال، أركان الصلاة لا تسقط بحال، لا جهلا ولا عمدا ولا نسيانا، لا تسقط أبدا. لماذا؟ لأن سقوطها سقوط للعبادة، وهي الصلاة، العبادة كلها تسقط. ولذلك لو تذكر الإنسان ركنا بعد مضي وقت طويل ولو في آخر العمر وجب عليه أن يأتي بالصلاة. يعني لو أن رجل تذكر قال أنا قبل 35 سنة و 40 سنة صليت أذكر في المسجد الفلاني أو في الصلاة الفلانية وأذكر أني نسيت سجدة، نقول أعد الصلاة، الصلاة ما زالت في ذمته. أو رجل مثلا جهل حكم مثلا معين من أركان الصلاة فعلمه، قلنا له أعد الصلاة، إذا لا تسقط بحال. ولأجل هذا وجب أن يتعلم المسلم أركان الصلاة ولو كان أميا، ولو كان أميا. لذلك بعض العوام يستغنون الآن بالتقليد، يقولك يقلد الإمام المسجد يقلد الكبير يقلد كذا، هذا من الأخطاء. وللأسف سرى هذا على بعض المتعلمين، يعني بعض المتعلمين الآن يقلد بعضهم بعض ما يدري، تجد يصلي فإذا سألته لماذا صليت بهذه الصورة قال والله أنا شفت الإمام شفت الشيخ شفت كذا، هذا ما يصلح. معلوم بأنه لا أحد يقلد في أقواله وفعاله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما العالم فاسأله يصدق، حتى لو رأيت العالم يخالف اسأله قل له لماذا صليت كذا، لماذا فعلت كذا، لماذا قلت كذا. ولذلك قال سفيان رضي الله عنه ورحمه قال لا تنظر إلى عمل العالم ولكن اسأله يصدق، لا تنظر إلى عمل العالم ولكن اسأله يصدق. فأنت ما تتبع العالم في صفة الصلاة، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن بعض الناس يقلد بعضهم بعضا، هذه المسائل الخطيرة التي أشكلت على الناس ودخل عليهم النقص فيها. نعم.
أولا القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
نعم، إذن الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفرض، لا بد أن يقيد بهذا القيام مع القدرة في الفرض. القيام مع القدرة يخرج الجلوس بعذر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. إذن صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. القيام مع القدرة في الفرض يخرج النفل، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في النفل، صلى على الراحل عليه الصلاة والسلام، وقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان لغير عذر. أما إذا كان بعذر قد تقرر فيما سبق ذكره أنه إيش، لكن بالنسبة للأجر لا، إذا كان بعذر يكون مثل صلاة القائم كان بعذر يعني مريض، لأن إذا جوزناه في الفرض جوزناه في النفل بالنسبة للعذر. بالنسبة للعذر، والقعود أحد هيئات الصلاة الشرعية، القعود على الأرض أحد هيئات الصلاة الشرعية. بالنسبة للصلاة على الكرسي هذه محل خلاف، فصفة الصلاة قاعدا أو صفة الصلاة بالنسبة للصلاة لها هيئتان شرعيتان، الأولى القيام والثانية القعود على الأرض متربعا. وأما الكرسي فقد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر فدخل أعرابي يسأل عن الإسلام، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بكرسي قوائمه من حديد فجلس عليه. فقد كان الكرسي موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرشد إليه عمران بن حصين. لما قال عمران النبي بواسير فقال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وبين صفة القعود بأن يجلس متربعا، يجلس متربع. ولذلك الحقيقة من الترف ما عليه حال كثير من المصلين الآن من الجلوس على الكراسي من دون حاجة ملحة. أما إذا كان وجدت حاجة كتصلب مثلا في الظهر أو تصلب في الرجلين بمعنى لا يستطيع حتى الجلوس، من الناس من لا يستطيع، فهذا لا بأس. وأما غيره فالأولى أن يصلي على الأرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أمنع بالمناسبة الصلاة على الكراسي، لكن أنا أقول هناك هيئة شرعية هي الجلوس على الأرض، هي الجلوس على الأرض. وإذا أراد الإنسان أن يجلس على كرسي الآن يحاول جاهدا أن يجلس جلسة لا يخل فيها بالصفوف، لأن ملاحظ الآن الكراسي التي لها قوائم تخل بالصفوف، أليس كذلك؟ تخل بالصفوف، تربك المصلين، تربك الجالس أيضا، ما يدري يتقدم ولا يتأخر. مقصود أننا نرشد الناس إلى هيئة الجلوس. الحمد لله ما دام أنه سلم شرع لنا هذه الهيئة، وهي أريح، أريح للمصلي، أكثر راحة له. نعم.
قال الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها، وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير.
نعم، هذا الركن الثاني من أركان الصلاة، وتكبيرة الإحرام. سميت بتكبيرة الإحرام لأن الإنسان يدخل في التحريم، يكون ممنوع عليه الأشياء المباحة التي كان يفعلها خارج الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قال: تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. فكأن الإنسان إذا قال الله أكبر دخل في التحريم، دخل في التحريم. ولا يجزئه غيره، هذا قول الجمهور، لا يجزئه غيره. إذا قال الله الكريم قال لا يجزئه، هذا قول جمهور العلماء. خالف في ذلك الحنفية فقالوا يجوز أي ذكر، قالوا يجوز أي ذكر يأتي به. والشافعية قالوا يجوز أن يقول الله الأكبر، قالوا يجوز أن يقول الله الأكبر. وأما الحنفية فقالوا يجوز يقول الله العظيم، الله الكريم. المهم يأتي بذكر مشروع، قالوا لأن الصلاة المقصود فيها يأتي بذكر مشروع. الصحيح عدم الجواز، لا بد أن يأتي بالتكبير. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من ثبت أو كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه غير التكبير، ما كان يستفتح بغير التكبير. ومعنى الله أكبر يعني الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل كبير. وتكبيرة الإحرام هذه من أعظم أركان الصلاة، ولذلك قد يسقط، قد تسقط بعض الأركان بالعذر، أليس كذلك؟ مثل إيش؟ مثل القيام ذكرنا قبل قليل. لكن تكبيرة الإحرام لا تسقط بحال، تكبيرة الإحرام لا تسقط بحال. قد تسقط الفاتحة لمن لا يحسنها كما سيأتي، لكن تكبير الإحرام لا تسقط بحال أبدا. ولذلك لا يمكن أن يدخل الإنسان في الصلاة إلا بتكبير الإحرام، ويقول الله أكبر، فضلها عظيم هذه. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. حتى أن الإنسان إذا كان في نافلة يقطعها لأجل أن يدرك تكبيرة الإحرام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. تكبيرة الإحرام من أعظم، من أعظم الأمور في الصلاة، ويجب أن يرفع بها المصلي صوته، قل الله أكبر، وأن يأتي بها سليمة، أن يأتي بها سليم، قل الله أكبر. فإذا قال الله أكبر كانت باطلة. لماذا؟ استفهام. استفهام إيش؟ إنكاري. كم أنواع الاستفهامات عمرو؟ بس كم أنواع الاستفهامات؟ ها؟ استفهام إنكاري، استفهام تقريري، أي استفهام إيش؟ استفهام إيش؟ لا هو تقريري أو إنكاري. استفهام استئناسي وما تلك بيمينك يا موسى أيضا، أنواع كثيرة عموما، هذه بعضها. المقصود بأنه قال الله أكبر، هذا لا يصح، كلمة باطلة. أو مد باء أكبر قال الله أكبر، تغير المعنى. إيش يكون أكبر؟ الطبل، الطبل معنى أكبر، من أسماء الطبل أكبر بالمد. إذن الله أكبر، الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، هي الركن الثاني من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدون هذه التكبيرة. نعم.
الثالث قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوال.
نعم، هذا الركن الثالث من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. المقصود بالفاتحة هي الآيات السبع أو السورة المكونة من الآيات السبع، ولها أسماء كثيرة، منها الشيخ حمد، من أسماء الفاتحة سبع المثاني، والدليل لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والفاتحة أيضا أم الكتاب، أيضا أم القرآن الشافية، الراقية أو رقية، الرقية شافية ذكرنا لها. هذه من أسماء الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي سبع آيات، سبع آيات. لكن هل البسملة منها أم لا؟ أول اتفق العلماء، سيأتي معنا إن شاء الله، اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أوائل السور، في أول فاتحة وفي أول السور كلها ما عدا سورة براءة، اختلفوا إلى ثلاث مذاهب. المذهب الأول قالوا بأنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا المذهب يجب قراءتها في الفاتحة، ودليل هذا القول حديث نعيم المجمر أو المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن الحديث، في آخره قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للتيمم والفصل بين السور، وعلى هذا تكون قراءتها من إيش؟ من السنة، من السنن. والدليل حديث أنس رضي الله عنه المشهور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله. الثالث، القول الثالث أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض دون النافلة. هذا قول المالكية. طبعا ابن القيم رحمة الله عليه رجح الجمع، وذلك بإخفائها تارة والجهر بها تارة، وبين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من إخفاء قراءة سورة قراءة البسملة، قراءة البسملة. على العموم الفاتحة هذه يجب قراءتها في كل ركعة، وهي سبع آيات، السورة هذه مكونة من سبع آيات. استثنى من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام راكع فتسقط عنه الفاتحة، تسقط عن الفاتحة في هذا الحال إذا لم يتمكن، بمعنى أدرك الإمام راكعا، أدرك الإمام راكع، قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أدرك الإمام راكعا فليعتد به، وأما من أدركه ساجدا فلا يعتد بهذه الركعة، وإنما يسجد معه وتحسب له سنة. قال وكذا المأموم في الجهرية استثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط. هذه مسألة خلافية أيضا بين العلماء. أولا بالنسبة للقراءة، قراءة المأموم في السرية للفاتحة واجب، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في السرية. وأما في الجهرية فمحل خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يجب عليه أن يقرأها مطلق السرية والجهرية. القول الثاني بأنه لا يقرأها في الجهرية خلف الإمام، وإنما يستمع للإمام، قراءة الإمام قراءة المأموم. القول الثالث قالوا بأن الأحوط أن يقرأها في سكتات الإمام. الذي جرى عليه من صنف في الفقه الميسر هنا سقوط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية، وقالوا الأحوط أن يأتي بها في سكتات الإمام. ما هو سبب الخلاف؟ إيش اللي جعل الخلاف هنا يشتد؟ سببه مال؟ لا، سبب الخلاف أيوة أحسنت. أحسنت. إذن الأحاديث المتقابلة، الأحاديث المتقابلة التي فيها أمر بالقراءة وفيها منع من القراءة خلف الإمام، هذا سبب الخلاف. سبب الخلاف مجموعة من الأحاديث، منها أحاديث تأمر بالقراءة خلف، تأمر بقراءة الفاتحة، وأحاديث تمنع من قراءة الفاتحة خلف الإمام، فجعل العلماء يختلفون في هذا الباب. هنا نحن نختلف مع من صنف ونقول بأنه يجب على المأموم أن يقرأها خلف الإمام ولو كان الإمام يجهر بالقراءة، يعني في الصلاة الجهرية. السبب في ذلك أو سبب الترجيح من ناحيتين، الناحية الأولى النص، الناحية الثانية القاعدة الشرعية. أما النص قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه نهى عن القراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب، حينما قال ما لي أنازع القرآن، قال لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، فهذا نص صريح على أن المصلي لا يقرأ خلف الإمام شيئا من القرآن إلا فاتحة الكتاب. القاعدة الثانية أن الأحوط، وهي القاعدة التي يذكرها من صنف حفظهم الله ورحم الأموات، الأحوط القاعدة الاحتياط للأركان. هذه قاعدة يعني تحفظونها في طريق مسيرتكم العلمية، كل ما يتعلق بالأركان يحتاط له. فإذا جاءت عندي مسألة خلافية في فعل الركن أو عدم فعله، فالقاعدة الشرعية بمجموع النصوص الكثيرة المتضافرة في الكتاب والسنة تؤكد على الإتيان بهذا الركن وعدم إهماله. فهنا الأحوط الإتيان به، بمعنى الآن اجتمع عندي نص، اجتمع عندي احتياط، إذا استطاع نعبر بالاحتياط، فهنا يؤتى بالركن ولا يهمل، لأن جانب الركن مهم، جانب الركن مهم. ولذلك لما جاءت النصوص الشرعية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج، يعني كلها تؤكد على ركنية الفاتحة، وهذا يدعونا إلى الحفاظ وإعمال الوسائل التي تعين على إبقاء هذا الركن، ومن ضمن ذلك الإتيان بالفاتحة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. فبهاتين القاعدتين، قاعدة النص، قاعدة الشريعة العامة، يترجح أن قراءة الفاتحة واجبة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، كما أنها واجبة خلفه أيضا في الصلاة السرية. نعم.
قال الرابع الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعة.
الركوع معروف وهو ركن من أركان الصلاة، دليل على ذلك الآية والحديث. الآية واركعوا مع الراكعين، الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. سيأتي معنا إن شاء الله الواجبات والسنن متعلقة بالركوع. نعم.
الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما.
نعم. الركن الخامس الركوع، الرفع من الركوع. عفوا، الخامس لا الرفع من الركوع إيه؟ والسادس الاعتدال منه قائما. هل هناك فرق بين الرفع وبين الاعتدال؟ جواب نعم ولا لا؟ من يقول لا؟ طيب، إذن هناك فرق بين الرفع من الركوع والاعتدال منه. طيب، من ما هو الفرق؟ من يذكر؟
يستوي. أحسنت. طيب ممتاز. في أحد عندها؟ لا يلزم من الرفع الاعتدال. أحسنت. ويلزم من الاعتدال الرفع. جميل، ضابط جيد. أها، في شيء آخر؟ أحسنت، هذا أيضا تعبير الفقهاء. الاعتدال منه أن يرجع كل عظم أو فقار إلى مكانه، إلى مكان. شبه لكم بالتمثيل أفضل.
هذا الركوع الآن، هذا يسمى الرفع، هذا رفعت من الركوع، لكني لا يطلق عليه قائم. هذا هو الاعتدال منه، يعني من الرفع، بأن يرجع كل فقار إلى مكانه. ولذلك الآن بعض الناس يرفع من الركوع هكذا ثم يسجد، هذا صلاته باطلة،
صلاته باطلة. وهذا أكثر ما يقع فيه متساهلين، متكبرين والعياذ بالله، والعجلة والسرعان يقعون في هذا كثيرا. فلا يعتدل من الرفع من الركوع. والله مسألة الجهل يعني لها شروط أيضا، فإذا كانت فعلا الجهل مما يعذر به الشخص، يعني توفرت عوامل للجهل ممكن، لكن لم يتمكن بما أنه تكبر عن السؤال، وجود العلماء، وجود مثلا أشياء كثيرة استطيع أن يحصل على العلم فيها، فهذا لا يعذر. نعم.
السابع السجود، لقوله تعالى: واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
إذن الركن السابع من أركان الصلاة السجود، لقول الله عز وجل: واسجدوا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود هذا من أشرف مواطن الصلاة بالنسبة لمقام العبودية، من أشرف مواطن الصلاة بالنسبة لمقام العبودية. لماذا؟ لأن الإنسان يضع أعز ما عليه في الأرض، في الأرض، تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة السجود، وأيضا على كثرة الدعاء في السجود، من مواطن الإجابة. الدعاء في السجود من مواطن الإجابة. وبالنسبة للسجود، يسجد على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. فأولا الجبهة والأنف، وأشار بيدها كذا عليه الصلاة والسلام. ثم الكفين أو اليدين، باطن الكفين، والركبتين، وأصابع الرجلين، وأصابع القدمين. بالنسبة للجبهة والأنف عضو واحد، لكن فيهما أصل وفيهما تابع. فالأصل هي الجبهة، والأنف تابع لها. والقاعدة الشرعية أن التابع لا يستقل بإيش؟ بالحكم، بحكم التابع لا يستقل بحكم، فالتابع إيش؟ تابع. قاعدة الفقهية يقول التابع تابع. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقوله حينما يأتيك رجل يسألك يقول أنا طوال حياتي أسجد على جبهتي فقط ولا أسجد على أنفي، ماذا تحكم على صلاتي؟ ها من اللي قال تحكم على صلاتي بالصح؟ طيب إذا قال لك أنا طوال حياتي أسجد على أرنبة أنفي ولا أسجد على جبهتي من دون عذر، ماذا تحكم على صلاتي؟ بطلان. لماذا؟ على القاعدة. واضح عبد الكريم؟ لماذا؟ أيوة التابع لا يستقل الحكم، لكن نقول صلاته على جبهته صحيحة مع الإثم وعدم كمال الصلاة، لكن سجوده على أنفه دون الجبهة باطل، فالتابع تابع. واليدين يبلغ بواطن كفيه على الأرض، والركبتين والقدمين، والسنة أن يبلغ أصابع رجليه الأرض، هذه السنة. لكن لو وضع طرفا من أصابع رجليه أصاب إيش؟ القدر الواجب. لكن السنة أن يبالغ بأن يجعل بواطن أصابع قدميه على الأرض بهذه الصورة، بواطن أصابع قدميه على الأرض. أما لو وضع أطراف أصابع رجليه فقد أتى بالقدر المجزئ، أتى بالقدر المجزئ. الآن أغلب الناس، لاحظ الآن صلي الصف الخلفي مثلا وشف الناس كيف يصلوا، أو من يتسنى، أغلب الناس خاصة العام يرفعون أرجلهم أو يرفع رجل ويترك رجل، وبعضهم رأيت يضع رجل على رجل هكذا، يضع رجل على رجل عبث عبث، بل بعضهم يستمر إلى آخر الصلاة ورافع رجله، هذا خطر على صلاة، خطر. ما أتى بالركن، الركن واحد، الركن كل ركن هو جزء واحد لا يتجزأ، لا يعني نقول والله يتجزأ بخاصة السجود، لا بد أن يأتي بأعضاء السجود، الأعضاء السبع التي يسجد عليها، وهي الجبهة والأنف واليدين وباطن القدمين، باطن القدمين والركبتين. مسألة الأنف طبعا مسألة خلافية كما ذكرنا لكم، قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى أنفه قال من تمام تبليغ الجبهة على الأرض، قالوا هذا هو التعليم، تمام تبليغ الجبهة على الأرض أن يسجد على أنفه. نعم.
الثامن والتاسع.
نعم.
على هذا الشيخ رفع السجود للرجل
تبطل صلاة. نعم. اي نعم تبطل الصلاة، لأنه ما سجد على أعضاء السبع، سجد على أعضاء ست.
شيخ بعض الأحيان يصلي بها بجماعة، يشوف واحد يصلي مثلا وهو إمام،
اي نعم،
فيكون بطريقة، فبعد الصلاة التاسعة يطلع من الصلاة أو شو يكون
الحال؟ والله هذه مسألة يعني لها حالة خاصة، فينظر إلى الحال، فإذا طبعا كان الإنسان وراء هذا الإمام نبهه ولو بالفعل، يعني الآن بعض الناس يخجل أو يستحي أو مثلا ما يعرف الحكم، يعني أنا الآن لو كنت خلف إمام ورأيته يسجد يرفع رجليه أمد إيدي وأحاول أن يثبت رجله في الأرض أو نبهه إلى هذا الشيء، رحمك الله وأنت في الصلاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا من تحقيق الواجب مصلحة الصلاة. ها شيخ حامد، ها لا إمام إن شاء الله، ما قدم إلا أنها رجال إن شاء الله صالح يرفس يعني، إيه لا الله يهديك.
وإذا مثلا إذا كان صلى بالطريقة هاي مثلا سأل أو شرف أحد مثلا يؤمر بالإعادة؟
والله الظاهر أنه يؤمر، الظاهر أنه يؤمر، هذا إخلال بالصلاة، ركن من أركان الصلاة. طبعا عند الشافعية الأمر على السني، نحن لماذا نتشدد فيها؟ لأن ركن حقيقة، لكن الشافعية يقولون بأنها سنة، هنا أمرت قالوا هذا ليس من ألفاظ الأمر الذي يقتضي الوجوب، ولذلك يعني بعض الأحيان تجد بعض العلماء يقولوا لا يعيد لكن ينبه. لكن ما دام يعتقد أنه ركن من أركان الصلاة وأدين الله عز وجل بذلك وأختاره مذهبا يجب أن يفتي بأن هذا يعيد. لكن لو كنت شافعيا قلت هذا ما يعيد، لأن عندهم الأمر في الحديث الوارد أمرت أن أسجد قالوا من ألفاظ السنية، لأن هناك ما يصرفه خاصة قول أمرت سيأتي معنا إن شاء الله. المقصود بأن المخل بركن من أركان الصلاة سواء جميع ببعض الأركان أو بالركن الواحد أنه يعيد، والله تعالى أعلم. لا، هذا أتى بمكروه، يعني بسط اليدين سيأتي مكروهات الصلاة، هذا صلاة صحيحة مع الكراهة لأنه أتى بشيء مكروه. ما في بأس لو نبهته، ما في بأس. إيه تنبه ترفع شوي ما في بأس، انكاب الفعل ما في بأس. وضع إيش؟ إيه إذا وضع القدمين شيئا يسيرا ثم رفعهما أتى بالقدر المجزئ. يعني لو جاء مثلا هو لما سجد وضع جزء من رجليه أو رجليه وضعهما وقتا قصيرا ثم رفع أتى بالقدر المجزئ. لكن الكلام على من لم يأتي بها مطلقا هذا الكلام. نعم.
قال الثامن والتاسع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
هذا على نفس ما ذكرنا في الركوع، الرفع والاعتدال، هنا الرفع والجلوس بين السجدتين. من الأخطاء الفادحة والخطيرة ما يفعله الآن كثير من المصلين خاصة السرعان والعجلة، وأيضا يعني بعض من غير أصحاب الأعذار نفس العملية الآن في قضية السجود، يخطئون خطأ عظيما وخطيرا بحيث أنهم لا يمكنون أنفسهم من الجلوس بين السجدتين. ولذلك الجلوس بين السجدتين ركن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيهما إيش؟ ذكر. حتى أن الحنابلة قالوا بأن هذا الذكر إيش؟ واجب، لأن عندهم قاعدة بأن كل ركن فيه ذكر واجب. نعم.
العاشر الطمأنينة في جميع الأركان وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم مسيء بها في صلاته في جميع الأركان ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها.
هذه الطمأنينة، وبعض الناس لا يفرق بين الطمأنينة وبين الخشوع. الخشوع محله أين؟ القلب، والطمأنينة الأعضاء. الطمأنينة في الأعضاء والخشوع في القلب. حكم الخشوع استحب، وحكم الطمأنينة ركن. هذا نختلف على الناس ما يفرق بين الطمأنينة وبين الخشوع. الطمأنينة سبب من أسباب الخشوع، الطمأنينة سبب من أسباب الخشوع، وهي السكون، وهي إعطاء كل فقار حقه في الصلاة أو إعطاء كل عضو في الصلاة حقه. هذه الطمأنينة، يعطي كل عضو حقه في الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي قال له إذا قمت إلى الصلاة قال له اقرأ، ثم قال فاركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. لاحظت طمأنينة، فهي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. نعم.
الحادي عشر التشهد الأخير لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله، فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض.
نعم، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم.
الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
ولذلك من قال التشهد قائما لا تصح صلاته على الصحيح. لماذا؟ لأنه قال هذا التشهد في غير موضعه، موضعه الجلوس، هذا موضعه. نعم.
الثالث عشر التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، التسليم وهو يسلم عن يمينه وعن يساره، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وورد لها صيغ ستأتي إن شاء الله في السنية، في سنن الصلاة القولية ستأتي إن شاء الله، وردت لها أكثر من صيغ. قصد السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله، فهو يسلم عن من يمينه وعن من يساره. وبالنسبة لركنيتها هذا قول بعض أهل العلم هو القول الصحيح. الجمهور يرون بأن التسليم الأولى هي الركن، التسليم الثاني قالوا مستحب. الصحيح بأن التسليمتان ركن، بعض العلماء ذهب إلى أن الثانية سنة، وبعضهم ذهب إلى أن الثانية واجبة كبعض الحنابلة. نعم، ولكن رسول الله قال وتحليلها التسليم، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وعن يساره، ولم يثبت عنه أنه سلم مرة واحدة إلا في قيام الليل، ثبت عنه أنه سلم تسليم واحد وفي صلاة الجنازة، لكن بالنسبة للصلوات العادية في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن بعض الفقهاء استحبون للمأموم المسبوق إذا سلم الإمام التسليم الأولى أن يقوم مباشرة. تلاحظون هذا الآن أكثر الناس تعودوا عليه. لماذا؟ قالوا لأن القيام إلى الركن أولى من الاشتغال بالسنة، فالتسليمة الثانية سنة، فلا يجوز للمصلي أن يشتغل بها عن الركن ويقوم إلى ركن، وهذا الشافعية وغيره. ولذلك قالوا بأنه بمجرد انتهاء الإمام من التسليمة الأولى وجب عليه القيام، وجب عليه القيام. والحنفية يرون بأن التسليمة من السنة، بعضهم يرى بأنها واجبة، في المذهب عندهم بأنها واجبة وليست ركن وأنها تسقط، وأن تحليل السلام عند الحنفية يكون بماذا؟ ها؟ لا في الحدث، لكن يعبرون عنه بغير الحدث، ما هو؟ ها؟ لحظة، منار السبيل، يقول بالنية، يقول قطع بالنية، وعلامة النية حدث، التفاتة، كلام، أي شيء يقول. قالوا من ضمن ذلك التسليم، من ضمن ذلك التسليم، يقول لو سلم هذا علامة على. ولذلك الآن عندهم في المذهب لأنه قام من دون تسليم بمجرد قطع النية في القلب يقول يكفي، لكن يجعلون على ذلك علامة في التسليم والحدث، هذا عندهم. لكن العمل الجاري عندهم يسلمون، العمل الآن عندهم في عندهم الآن في مساجدهم في أتباعهم وكذا يسلمون، يسلمون يأتون بهذه السنة. إيه في عندهم عندهم قولين استحباب والوجوب. نعم. إيه نعم. هنا على سؤال مهم جدا، لو أن رجلا أدرك الإمام وقد سلم التسليمة الأولى فدخل معه مباشرة، قال الله أكبر والإمام قد انتهى من التسليم الأولى فأدركه بالتسليم الثاني، هل يكون قد أدرك الصلاة أم لا؟ هنا يأتي تخريج المسألة على ما سبق. بالنسبة لمن يرى بأن التسليمتين ركن يكون قد أدرك، ومن يرى بأن التسليمة الأولى هي الركن يكون قد أنه لم يدرك.
الرابع عشر ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم التي تدل على الترتيب.
نعم، هذا قول الجمهور وهو ترتيب الأركان حسب ما تقدم، تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود ثم هكذا، وهذا ركن عند الجمهور. الحنفية يرون بأنه سنة الترتيب وليس بواجب على القاعدة التي عنده. المقصود بأن ترتيب الأركان ركن، فمن قدم السجود على الركوع فلا تصح صلاة، قدم السجود على الركوع فلا تصح صلاة، فيجب ترتيب الأركان كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة الخامسة في واجباتها، وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو، فالأركان أوكد من الواجبات، وبيانها على النحو الآتي.
هذا الواجبات، الواجبات جمع واجب، والواجب في لغة العرب هو الساقط واللازم، الواجب هو الساقط واللازم. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت يعني سقطت، الإبل كانت تنحر قائمة فتسقط، فإذا وجبت يعني سقطت. قاله الواجب هو الساقط واللازم. في تعريف الأصوليين قالوا: الوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهنا الواجبات أقل رتبة من الأركان بدليل الفرق بينهم، فالركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، وأما الواجب فيسقط سهوا وجهلا، وأما عمدا فلا، فيشارك الركن في العمدي، شارك الركن في العمدي. واجبات الصلاة ثمانية، هذا بالاستقراء أيضا، استقراء النصوص الشرعية، وهذه ليس متفق عليها بين الفقهاء، وإنما اختاروا ما ترجح بأنه واجب، ما ترجح بأنه واجب. والواجب يجبر بسجدتي السهو إذا تركه الإنسان سهوا أو جهلا أو خطأ، يجبره بسجدتي السهو، أما إذا تعمد تركه فتبطل به الصلاة. نعم.
الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
إذن الواجب الأول من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال أو تكبير الانتقال، غير تكبير الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، أما الانتقال من ركن إلى ركن فهذه تسمى تكبيرات الانتقال، هذه واجبة من واجبات الصلاة ولا يجزي أن يأتي بغيرها، لا بد من التكبير، قول الله أكبر. نعم.
الثاني: قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد.
نعم، قول سمع الله لمن حمده، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، يقولها حينما يرفع من الركوع، حينما يرفع من الركوع، والحديث والدليل في هذا ظاهر. نعم.
الثالث: قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما، لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى، وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد.
نعم، قول ربنا ولك الحمد للإمام، للمأموم فقط، للمأموم فقط. قد ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. قد ورد جمع المأموم بين التسميع والتحميد، لكن هذا ليس على الدوام. فباستقراء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب على هذا، وأيضا لم يشتهر عن الصحابة ذاك الاشتهار. فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن لو قالها أحيانا سمع الله لمن حمده فلا حرج، من باب السنية، باب السنية. إذن قول ربنا ولك الحمد، ذكرنا لكم بأن هذه اللفظة وردت فيها أربع صفات: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم نعم، أي حديث صحيح، حديث أبي هريرة، حديث الصحيح في البخاري. نعم لا لا، الإمام يقوله، الإمام المنفرد يجمع بينه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيسن لهم الجمع بينهم، الجمع بين ربنا ولك الحمد وقول سمع الله لمن حمد. ها؟ لا لا، يقوله هو الآن ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، ما يقول سمع الله لمن حمد. أي الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، المنفرد يقول سمع الله لمن حمد ربنا، يجمع بينهم. أما المأموم فلا يجمع بينهم، يقول هنا ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، يعني ما يقول سمع الله لمن حمد، هذا القصد. لذلك أنا ذكرت أن هذا من قول سمع الله الحمد من السنية بالنسبة للمأموم. قال وأما الإمام والمنفرد فيسن له الجمع بينهما، يعني الجمع بين سمع الله لمن حمد وربنا ولك الحمد. واضح؟ من؟ لا، ترك الواجب لا يجوز. لا لا لا، ما يصح. تدقق في العبارة، ها؟ ما في بس إيه، لكن لا يواظب عليها دائما. عمر أشكرت عليك. الآن يقول قال سم الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، أخرج المأموم زين. ثم قال الثالث قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط. وقف عند هذه بس، اجمع هذه مع هذه، سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط. أي ثم انتقل بعد ذلك وأما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما لحديث أبي هريرة وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قول قصدك سنة، ها؟ سنة لا، هو الواجب بالنسبة للإمام والمنفرد، يجب عليهما أن يأتي بهاتين اللفظتين، وهو قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لأن كل ذكر مستقل بنفسه، قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وأما الزيادة على ربنا ولك الحمد فهي من السنة، حمدا كثيرا طيبا مثلا ملء السماوات وملء الأرض، هذه من السنية. نعم.
الرابع وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع،
هذا القدر الواجب مرة في الركوع، وما زاد فهو سنة. نعم.
الخامس قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود لقول حذيفة في حديثه، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث.
نعم.
السادس قوله رب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي.
هذا طبعا قول الحنابلة، وأما الجمهور فيرون السنية. والحنابلة دليل الوجوب عندهم نفس القاعدة السابقة التي ذكرتها قبل، النص والقاعدة الشرعية، النص ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث حذيفة كان يواظب على قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين. القاعدة الشرعية عندهم أن كل ركن فالذكر فيه واجب، كل ركن من أركان الصلاة الذكر فيه واجب. نعم. ما في بأس، ستأتي في السنن إن شاء الله معنا هذه الأشياء الألفاظ سواء السنن القولية والفعلية ستأتي معنا في سنن الصلاة. نعم.
السابع التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة بخلاف التشهد الأخير، والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه جبره بسجدتي السهو، جبره بسجدتي السهو. ولذلك المأموم الذي قام إمامه ساهي ناسيا إلى الركعة الثالثة تاركا التشهد الأول يسقط عنه التشهد الأول، يعني بمعنى أنه لا يلزم به، بل عليه أن يتابع إمامه، فوجوب متابعة الإمام أقوى من وجوب أداء التشهد، لأن التشهد له ما يجبره وهو سجدتي السهو، سجدتي السهو. نعم.
الثامن الجلوس له أي التشهد الأول، لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، ولحديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد.
نعم، الجلوس التشهد الأول، التعبير بالقعود دليل على وجوبه، فإذا قعدتم، وحديث رفاعة فإذا جلست، فدل هذا على أن الجلوس التشهد واجب من واجبات الصلاة. نعم.
المسألة السادسة في سننها وهي نوعان، سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك.
نعم، بالنسبة لرفع اليدين سنة من سنن الصلاة، ومواطنها أربعة في الصلاة: الأولى عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع، والثالثة عند الرفع من الركوع، والرابعة عند القيام من التشهد الأول. والحنابلة يرون بأن الرفع في ثلاث مواطن فقط، وما زاد فهو بدعة، وهو عند تكبيرة الإحرام، عند الرفع، عند القيام من عند الركوع، عند القيام من الركوع فقط. صحيح أنه ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في أربعة مواطن: عند الركوع، في تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وصفة الرفع أن يستقبل ببواطن أصابع يديه ببواطن كفه القبلة هكذا، مضمومتي الأصابع بهذه الطريقة، الله أكبر. ومحلهم على الصحيح الراجح جمعا بين النصوص أن نجعل ظاهر كفيه عند منكبيه وأطراف الأصابع عند الأذني بهذه الطريقة، هذه السنة، هذه السنة. أما وضع الأصابع بهذه الطريقة فلم يثبت فيه دليل، وضعهما بهذه الطريقة أيضا لم يثبت فيه دليل، رفعهما بهذه الطريقة أيضا ليس فيه الدليل، وضعهما عند الصدر كذلك مثل ما يفعل بعض المترفين، ها قل هكذا، أيضا ليس فيه دليل. السنة هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بهذه الطريقة، الظاهر الكفين عند الحد والمنكبين، وأطراف الأصابع عند أطراف الأذنين، شحمة الأذنين قريب منها يعني، بهذا الطريق بهذا الطريق. هذه السنة، هذه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. لكن هل إذا رفع، هذا اللي إذا قالهم عند تكبيرة الإحرام يضع يديه مباشرة أم ينزل يديه؟ هذا في الحقيقة لم يثبت فيه شيء. من العلماء من قال بأنه مباشرة يضع يديه على الصدر، ومنهم من رأى بأن الأمر واسع. ما في بأس يعني، حتى لو قرب هكذا بهذه الطريقة هذا مشروع، ما في بأس. نعم، السنة أن يتصل القول بالفعل، هذه السنة. الله أكبر، السنة أن يتصل القول بالفعل، أن يتوافق القول مع الفعل، هذه السنة. نعم، لم يثبت فيه شيء. بعضهم الآن يفهم من أنه عند شحمة الأذين لمس الأذنين، هذا لم يثبت فيه شيء. نعم،
ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه.
طبعا الحنفية يقولون الرفع في تكبير الإحرام فقط، الحنفية يقولون الرفع في تكبير الإحرام فقط. من الفقهاء من يرى بأن الرفع أيضا في تكبير الإحرام فقط، بعضهم يقتصر على الثلاث، بعضهم يقتصر على اثنتين. نعم، الحنفية كان لهم خلاف شديد في أول العهد، حتى أن أبو حنيفة كان ينكر على عبد الله بن مبارك، يقول له كأنه يريد أن يطير، يقول ابن مبارك يرفع يديه كثير يريد أن يطير، فقال ابن مبارك الذي رفع في الأول أحق بالطيران أو كذا. أي نعم، المقصود بأن قال هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه.
نعم، هذه السنة الثانية، وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه، يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره في الصلاة، هذه السنة في ذلك. نعم،
ونظره في موضع سجوده
إلا لحاجة، السنة أن ينظر إلى موضع السجود إلا لحاجة أو مصلحة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الشعب حينما أرسل فارسا، أخذ ينظر إليه وهو في الشعب، ينظر إليه يرقبه. نعم،
وتفرقته بين قدميه قائما.
تفرقته بين قدميه من السنة، بحيث يجعل جسمه ينصب على عقبه، ينصب على عقبه، بمعنى يقف وقوفا متزنا، لا يفرج بين رجليه ولا يضمهما، لا يفرج بين رجليه أو يضمهما، إنما يقف وقفة المعتدل، فينصب جسمه كاملا على عقبه، يعني يكون ثقل الجسم كله على عقبه، وهذا وقفة المعتدل. نعم، لا لا لا، هو الآن يقع في مخالفة من الناس، من يريد أن يسد فرجة فيفرج بين رجليه. السنة أن تجر من بجنبك، قسم لينوا بين يدي إخوانك. الآن بعض الناس يستحي أو يخجل فيذهب يقع في مخالفة فيفرج بين رجليه حتى يوشك أن يسقط، يعني كلما ابتعد وبعدين يسقط، ها؟ تبقى هنا وبعدين في الركوع والسجود. لكن السنة أن يسحب، يجر من بجنبي، ينبه من بجنبي، قل يعني مثلا إذا كان في الصلاة ينبهه على أن يقترب منه. إيه، أما لا يقع، لأن الآن الحاصل بعض الناس محب للسنة فيفرج بين رجليه لأجل إيش؟ سد الفرجة، وهذا ليس سد فرجة في الحقيقة، هذا يوسع الفرجة. لكن السنة أن ينبه من بجنبه يقرب منه. نعم، خلاص أنت أقمت الحجة عليه، يكفي مرة، إذا اعتقدت أنه تنبه يكفي، أما إذا اعتقدت بأنه يحتاج إلى تنبيه ثاني نبه، ما في حرج. ها، حاند على ذنبه عليه، لست بملزم، مع أن الرسول قال لينوا بأيدي إخوانكم، سدوا الخلل. تقول عائشة أفضل خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأجد الشياطين مثل الحذف أو الخذف بين الصفوف، كان يأمر بسد الفرج. نعم،
وتفرقته قال وقبض
دق. نعم الرفع أي أنا قلت أنا أن يوافق القول الفعل، يعني إذا أردت الآن تكبر تكبر تقول الله أكبر، أي إذا أردت الركوع الله أكبر، فتصل عند يصل حرف الراء عند بداية الركوع. وهذا تنبيه مهم، للأسف الآن كثير من الأئمة يأتي بالتكبيرة في مكان الركن، هذا بعض العلماء يبطل الصلاة فيه بالمناسبة، من العلماء من يبطل الصلاة فيه، من العلماء من لا يبطل الصلاة فيه يرى بأن الأمر فيه سعة وإن كان مخالف يكرهون كراهة. اللي حاصل الآن بعض الناس لما يسجد يضع جبهته في الأرض يقول الله أكبر. يعني أنا قبل يومين تقريبا في صلاة الفجر يعني سبحت للإمام صراحة خلفه، ظنيت نسي، سجد ولم يقل الله أكبر، فلما سجد ونحن وقوف ظنيت أنه إيش، أنه نسي، قلت سبحان الله، فقال الله أكبر ولم يسجد طبعا للسهو، لأنه تبين أن طريقته لما صليت معه أكثر من مرة تبين هذه طريقته. هذا خطأ كبير حقيقة، هذا من الأخطاء الكبيرة. الآن بعض الناس يركع يقول يأتي الركوع لما يطمئن راكعا يقول الله أكبر، ولما يرفع يقول سمع الله، بعدين هذا أخطر شيء يتعلق بالمأموم حين الرفع من الركوع، خاصة المساجد الكبيرة الصفوف الكبيرة، يأتي شخص مثلا في آخر الصف فلما يرفع الإمام بهذه الطريقة مثلا من الركوع سمع الله لمن حمده مثلا، الذي أدرك الإمام وهو ما رآه بعينه لكن سمع الصوت، هل يكون أدرك الركعة؟ ما أدركها. لماذا؟ لأنه أدرك الإمام راكع لكن أدركه بالقول ما أدركه بالفعل، ولذلك ذنب هذا المأموم على أو خطأ الإمام يتحمل، خطأ المأموم يتحمل وهذا الإمام، هذا نبه فيها الأئمة. الآن أكثر الأئمة للأسف خاصة اللي لهم ولع باللاقط، لهم ولع وكذا، أيوة، فتجد بعض الناس أنا رأيته منه حتى لدرجة أنه إذا قام هكذا يقول سمع الله لمن، أنا رأيت هذا يقوم بعد ما يقوم. فالمأموم الذي يأتي من الخلف وفي صف آخر الصف الطويل ويركع مسكين على اعتقاد بأنه أدرك الركوع فأدرك الركعة، صلاة ناقص، ما أدرك الإمام حقيقة. الأذان، ها؟ بعد الأذان إن شاء الله، باقي دقيقة، تفضل. كيف؟ إيه؟ هو نحن بعض الأحيان يقول هو نازل، هو نازل يقول يجمعها، بس لا يقولها في السجود، لا يقولها في السجود. نعم، لا المسألة فيها سعة، سواء كان واقف أو هو، أن يجمع بين الفعل والقول.